الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقيقة القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقيقة الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشهيد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم بالعناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث الصحيحة إن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مئة كذبة. ويقصد شياطين الجن وشياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرقبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. يعني انطلت عليهم شبهة أننا نرى الذين يذهبون إلى القبور يدعونها من دون الله، تقضى لهم بعض الحوائج، ربما بعض امرأة ليست لها زوج تذهب إلى القبر تطلب الزوج تتزوج، أو كذلك ليس لها ولد تطلب الولد يأتي الولد. هذا من الابتلاء. أصلا هذه الأشياء قد تقع بدون هذه الطريقة، ومع ذلك فعلوا هذه الطريقة فصار من الفتنة لهم، من الفتنة لهم. فالمسلم يعلم أن الله عز وجل هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد ذكروا أن النساء في الزمن الماضي قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كانت إحداهن تذهب إلى النخل الذكر وربما تحضنه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوج قبل أن يحول الحول. قد يأتي الزوج وقد ما يأتي الزوج، ومع ذلك حتى وإن أتى الزوج قد يكون من الفتنة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهكذا أصحاب يعني سلطانة يذكرون أن المرأة تذهب على قبرها، تركب على قبرها كما يركب على البعير، ثم تسألها الزوج، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قبر أحمد بن المهاجر يذهبون ويسألون الولد، يعني جعلوا قبور مختصة بالزوج، جعلوا قبور مختصة بالولد، جعلوا قبور مختصة بالمطر، وجعلوا قبور عامة سمونها بالغوث، سمونها بالقطب، سمونها بالوتد. الله المستعان، آلهة كثيرة. الواقع أن هذه آلهة، وإن لم يسميها أصحابها آلهة لأنها صارت مألوهة، محبوبة، مخضوع لها، متقرب إليها. هذا هو الإله، هذا هو الإله. وإن سموه يعني مزارا، وإن سموه كذلك تابوتا، وإن سموه قبة. قال: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، يعني هذه شبهة أخرى، يعني ما هو إلا أنت على الحق وهؤلاء كلهم على ضلالة، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشمالا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدا من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيها ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. يعني لا هؤلاء مثلا لو قيل لهم ما رأيكم الآن، الزنا منتشر في أغلب البلدان، بل بعض البلدان له بيوت يقصدها القاصد ويجد بغيته، هل هذا دليل على إباحة الزنا؟ سيقولون ليس بدليل، وهذا صحيح ليس بدليل، فساد الناس ليس بدليل على جواز الفساد. فالآن كثرة القبور والأوثان التي تعبد من دون الله ليست بدليل على يعني على هذا المنكر، فالمنكر ليس بدليل على المنكر على تجويزه، لأن الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ما يؤخذ مما أطبق عليه الناس. كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد أطبقت البشرية على الشرك، هل يقال خلاص ما يحتاجون إلى رسالة؟ قد أطبقوا على هذا، بل أنزل الله عز وجل الكتاب وأرسل الرسول. قال: قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العام الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتب باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون له ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشيخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. أولا لأمور، قد يكون هذا الذي يراه الناس عالما هو نفسه من هذا الصنف، مثل الآن نظر الناس إلى كثير من القبوريين، إلى كثير من الرافضة، إلى كثير من المخالفين على أنهم علماء، أيش تتوقع من هذا العالم الذي هو نفسه يرى هذا الأمر ويعتقد هذا الأمر ويمشي على هذا الأمر؟ إذن الإشكال ليس عند علماء السنة، الإشكال عند من سمي علماء وليس من العلماء. الأمر الثاني، قد يكون علماء السنة مقهورون، يعني مقهورون لا يستطيعون أحيانا الكلام، وإن تكلم لا يبلغ إلى كثير من الناس والعوام، لا سيما في الأزمنة الماضية ما كانت هناك وسائل تواصل ولا شيء، فكيف يستدل بسكوتهم على جواز هذا الباطل؟ الأمر الذي يليه، قد وجد علماء ينكرون هذا الباطل سواء في القرون السالفة أو اللاحقة، فمثلا عندنا في اليمن مع توافر الشيعة ومع كثرة الشيعة قد وجد من ينكر عليهم كثير من العبادات التي تصرف لغير الله كبناء القباب والنذور للقبور. ومن أدل دليل هذا الذي ننقل عنه محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، ومحمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله، وهكذا المقبلي رحمه الله، والشوكاني رحمه الله. وفي كل زمن، وفي كل زمن هناك من ينكر، إنما لكثرة الباطل قد يظن الظان أن لا منكر، أو لعدم وجود صوت الحق قد يظن الظان أن لا منكر. قال: فإن قلت ألزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارهم الأعظم جهالة. قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقها المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان الحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. يعني هذا إلزام فقط، قد قال بعضهم لا إجماع بعد الفقهاء الأربعة، إذن أنتم تدعون الإجماع لا إجماع. قال: فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإذا انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. فإن قلت: هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قال: قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قولون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، يعني بعد المولد بسبعين سنة، بعد إشهار المولد ب78 سنة، لأن المولد اشتهر في نهاية 105 أو بداية 106. ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، انتهى من تطهير الاعتقاد مختصرا. قال: ذكرت هذا مع الطول لبيان الشرك عباد القبور وتشبثهم بشبه أوها من خيوط العنكبوت، كما أخبر الله تعالى عن حال المشركين الأولين، حيث قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أسماء كلمة لا إله إلا الله، وفي ذكر الله تعالى في كتابه لها من الأسماء الكثيرة دلالة على عظم هذه الكلمة وهداية الناس إلى محبتها والعمل بها، فسماها كلمة التقوى. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كان الله بكل شيء عليما. وسماها الكلمة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وسماها العروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والمثل الأعلى، على قول لأهل العلم في قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قيل الوصف الأعلى، وقيل لا إله إلا الله، ولا مانع من هذا وهذا. نواقض لا إله إلا الله ومن هدى القرآن إليها أنه بين نواقضها لتتقى وتحذر، وأذكر هنا أشهرها، وهو ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في نواقض الإسلام، حيث قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهذا ليس على الحصر، فنواقض الإسلام كثيرة، لأن النواقض منها القولي ومنها الفعلي ومنها الاعتقادي، وأفعال الناس كثيرة واعتقادات الناس كثيرة وأقوال الناس كثيرة، إلا أنه ذكر أشهر النواقض، وقيل النواقض التي اتفق عليها، وقيل غير ذلك. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. ومن الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. يعني هذا مثال فقط من أمثلة الشرك، الذبح لغير الله وإلا النذر لغير الله والخوف من غير الله، يعني خوف سر، والتوكل على غير الله عز وجل توكل عبادة، وهكذا الرهبة والرغبة والدعاء والطواف والسجود. يعني الشركيات ليست محصورة في نوع، يعني الشركيات قد تقع بالأقوال كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والحلف وغير ذلك، وقد تقع بالأفعال كالسجود كالطواف كالتمسح مع اعتقادات أنها تنفع مع الله أو من دون الله، وحتى الشرك الأصغر على أنها سبب وليست بسبب، وهكذا الاعتقادات أنها يعني تنفع وأنها تضر وأنها تعطي والاعتماد عليها. فباب الشرك باب واسع، باب الشرك باب واسع. الثاني: من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. كونك تجعل بينك وبين الله واسطة من حيث التلقي، نعم النبي صلى الله عليه وسلم واسطتنا، لا يجوز أن نتعبد لله عز وجل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء جعلوا الوسائط يدعونهم، بدل أن يقول يا الله يقول يا حسين، بدل أن يقول والله يقول علي، وهكذا يدعونهم ويسألهم الشفاعة: يا محمد اشفع لي، يا فاطمة اشفعي لي، يا فلان اشفع لي، ويتوكل عليهم يعتمد عليهم كفر إجماعا. ليس معناه أنه لا يكفر إجماعا إلا إذا توفرت فيه الثلاثة الأمور، لا، واحد من هذه تخرجه من الإسلام، وأمثالها كثير. وهذا هو شرك المتقدمين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأيضا اتخذوهم شفعاء. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. يعني من لم يكفر الكافر، لا سيما الكافر معلوم كفره يقينا، أما كافر يعني اختلف الناس فيه، اجتهد عالم وأطلق عليه الكفر والثاني يرى أنه لم يصل إلى الكفر، هذا ما يقع فيه تكفير، هذا ما يقع فيه تكفير، إنما من علم كفره يقينا ثم لم يكفر الكافر، كمن لم يكفر اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الهندوس، وهكذا لا يرى أفعال المشركين شرك. الآن بعضهم مثلا قد يقول فلان ما هو كافر، يعني ما وصل به الاجتهاد إلى الحكم عليه بالكفر، لكن لو ذكرت له أعمال الكفر التي وقع فيها وأعمال الشرك التي وقع فيها يقول هذا ما هو شرك، هذه مصيبة، هذه مش على صاحبها. مثلا يقال له هذا يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستشفع بغير الله إلى غير ذلك مما لا يجوز إلا لله عز وجل. فإن وقع الاختلاف في الشخص من تكفيره أو عدم تكفيره، هذا عدم المكفر لا يكفر، لا سيما وذلك الشخص يظهر الإسلام والإنسان قد يغفل وقد يجهل. لكن عدم الحكم على العمل الكفري الذي دل على أنه كفر الكتاب والسنة، هذا تكذيب الكتاب والسنة صلى الله السلامة والعافية. فمثلا عندنا شخص يحكم على شخص من الروافض بأنه مسلم، يعني مثلا يقول هذا رافضي، أنا صح أنه رافضي أو شيعي لكنه مسلم. لو قيل لهذا الشخص هل سب عائشة بما برأها الله منه كفر أو ليس بكفر؟ لو قال ليس بكفر، هنا يكفر، هنا يكفر، لأنه كذب القرآن الذي جاء ببراءتها رضي الله عنها. أو هكذا يكفر الصحابة ويقول هذا ما يكفر، سيما إذا كفرهم وسبهم في دينهم. وهكذا مثلا يقال له يعني الطواف بالقبر، يقول هذا ليس بكفر، هذا هو المقصود، يعني إذا قال في شيء قد حكم عليه الشرع بأنه كفر وهو يقول ليس بكفر هذا هو الكافر. أما الأشخاص يعني المتفق على كفره من لم يكفره فهو كافر. المكفر من أهل الملة أو ممن يقول لا إله إلا الله، يعني هذا قد يختلف فيه الناس، لكن الأفعال الكفر ما فيها خلاف، لأن أفعال الكفر إنما تؤخذ من الكتاب والسنة أن هذا كفر وهذا شرك. إذن كيف يعني يقول قائل هذه الأمور ما هي كفر؟ هنا يقال له إذن لحقك حكم هؤلاء الكافرين والله المستعان. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. يعني بهذا القيد التحاكم إلى غير ما أنزل الله قد يقع، لكن هل هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ كفر دون كفر على الصحيح. لكن من اعتقد أن هذا الحكم الذي هو حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر على الصحيح في هذه المسألة. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى وشبهة أو لمطلب دنيوي أو لجهل، فعند ذلك لا يحكم عليه إلا بالكفر دون الكفر. فمن اعتقد مثلا أن هدي الهادي أو هدي حتى ولو من الأئمة الأربعة أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. ومن أحسن من الله حكما، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، لكن يكون كافرا على الحكم الذي سبق، على الوصف الذي سبق، إذا كان يرى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو أن حكمه أحسن من حكم الله أو مساوي لحكم الله. الله المستعان.